التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي نستهلها بمتابعة لنشرة بأهم الأخبار وأبرزها عدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. استبعد رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميس حدوث تغيير جذري في السياسة الأمريكية تجاه العراق حتى بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية وسيطرتهم على الكونغرس. وقال المالكي في مؤتمر صحفي خلال زيارته التي بدأها اليوم لتركيا إن حكومته لا ترى أي تغيير كبير سيحدث في السياسة الأمريكية تجاه العراق، بل تغييرات تكتيكية ثانوية فقط على حد تعبيره. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المالكي قوله: على أي حال نحن شركاء وحلفاء وسنواصل عملنا بصورة وثيقة. وكان المالكي أجرى محادثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تناولت القضايا ذات الاهتمام المتبادل. وأعلن المالكي في مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات أن حكومته تدرس اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لوقف عمليات التفجير. واعتبر المالكي أن الملف الأمني سبب لقلق الحكومة داعيا إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤون العراق. المالكي أكد أنه سيعمل من أجل سلامة العراق ووحدة أراضيه الإقليمية متعهدا بأن تبقى كركوك مدينة عراقية. أردوغان من جانبه دعا إلى إعداد مشروع لحل قضية كركوك بمشاركة سائر الجماعات العرقية والقومية التي تعيش في المدينة. قال وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي اليوم الخميس أن الخاطفين الذين احتجزوا عشرات الأشخاص يوم الثلاثاء الماضي قاموا بتعذيب وقتل بعض الرهائن، مستندا في ذلك إلى أقوال مخطوفين أطلق سراحهم لاحقا. ونقلت وكالة رويترز عن العجيلي قوله أن هناك عددا من الأشخاص الذين قتلوا وهم من الموظفين والحراس، ولكن الوزير لم يحدد عددهم. وأشار العجيلي إلى أن نحو 80 من ضحايا عملية الخطف ما زالوا محتجزين، وكانت الحكومة أعلنت أن غالبية المخطوفين قد أفرج عنهم. ولكن العجيلي أكد الإفراج عن 70 مخطوفا من أصل 150 رهينة، وقال أن الذين أطلق سراحهم تعرضوا إلى التعذيب وعانوا معاناة مريرة. وأكد العجيلي مجددا مقاطعة الحكومة حتى الإفراج عن جميع الرهائن. قال الصحيفة The Guardian البريطانية في تقريرنا اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جورج بوش قد يرسل إلى العراق قوات إضافية يصل عددها إلى 20,000 جندي في محاولة أخيرة للحد من أعمال العنف. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة على مداولات الإدارة الأمريكية قولها إن مؤتمرا دوليا بمشاركة جيران العراق يمكن أن يدعى إلى عقده في إطار استراتيجية تلاقي تأييدا متزايدا في واشنطن بحسب التقرير. وأضاف التقرير أن آراء بوش تمارس تأثيرا حاسما على مجموعة دراسة العراق برئاسة وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر التي تنظر فيما يمكن إجراؤه من تغييرات في الاستراتيجية الأمريكية في العراق. قال مسؤول قيادي في حركة حماس اليوم الخميس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل يعتزمان اللقاء خلال هذا الشهر لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل حكومة وحدة وطنية. ونقلت وكالة رويترز عن القيادي البارز في حماس عزة الرشق قوله إن الجانبين اتفقا على السعي إلى اللقاء في بلد عربي هذا الشهر، ربما برعاية الجامعة العربية وبتمثيل أوروبي على حد تعبيره. وأضاف الرشق أن الضمانات التي تلقتها حماس من عباس حتى الآن بشأن إنهاء الحصار ليست كافية، وتريد حماس ضمانات تؤكد اعتراف الغرب بالحكومة الجديدة ورفع الحصار. في غضون ذلك هدد وزير في الحكومة الإسرائيلية القادة الفلسطينيين بالقتل، وقال وزير البنية التحتية بنجامين بن أليعازر أن عمليات الاغتيال يجب أن توسع لا ضد الفلسطينيين الذين يطلقون صواريخ على إسرائيل فحسب، بل وضد قادتهم أيضا بحسب الوزير الإسرائيلي. قال الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد اليوم الخميس أن إيران ستتخذ عما قريب الخطوة الأخيرة في برنامجها النووي. ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه رسمية عن أحمد نجاد قوله أن إيران مستعدة لاتخاذ الخطوة الأخيرة في القضية النووية دون أن يوضح طبيعة هذه الخطوة، ولكنه أشار إلى أن إيران ستحتفل بما حققته في المجال النووي بحلول نهاية السنة الإيرانية في آذار المقبل. اختار الديمقراطيون اليوم الخميس نانسي بيلوسي لتكون أول امرأة تتولى رئاسة مجلس النواب في تاريخ الولايات المتحدة، وستتولى عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا رئاسة المجلس حين يعود الكونغرس الجديد ذي الأغلبية الديمقراطية إلى الانعقاد في مطلع العام المقبل. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وهذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم في هذه الفترة مجموعة من تقارير المراسلين، منها تقرير عن واقع القطاع الزراعي في كركوك، كما سنزور سدة الكوت لنرى ما حل بها، وسنطلع على أبرز العناوين ومقالات رأي التي حملتها صحف بغداد. وقبل نهاية الساعة ألقاكم مجددا عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الغربة في حياة الفنان التشكيلي قاسم السعدي. بداية مستمعين الكرام نعود إلى العاصمة بغداد لتداعيات حادثة الاختطاف الجماعية التي شهدتها دائرة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي. لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي تابعت حادثة الاختطاف وشكلت لجنة خاصة لمتابعة التحقيقات الجارية لمعرفة المتورطين، وقد توقع عضو اللجنة حسن السنيد أن يتم الإعلان خلال هذا الأسبوع عن نتائج التحقيقات. من ناحيته أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف أنه تم إلقاء القبض على عبد الله الجبوري مسؤول المحاكم الشرعية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين خلال عملية إنزال عسكرية تمت في منطقة عرب جبور. التفاصيل مع ليث أحمد.
في إيجاز صحفي لم يكتمل كشف المتحدث الرسمي باسم وزير الداخلية عبد الكريم خلف أن قوات الشرطة ألقت القبض على عبد الله الجبوري وهو مسؤول المحاكم الشرعية جنوب بغداد. خلف كشف أيضا عن إلقاء القبض على بعض منتسبي الداخلية وهم يقومون بعمليات خطف داخل بغداد.
مديرية الشؤون الداخلية لاحقت أحد المفارز العائدة إلى إحدى دوريات الشرطة، وهذه الدورية العائدة شرطة بغداد قامت باختطاف 3 أشخاص وتم إلقاء القبض على هذه المفرزة وتحرير المخطوفين وإيداع المفرزة بالكامل في التوقيف، وتم إكمال أوراقهم التحقيقية لغرض إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وهؤلاء هم من أرباب السوابق تم الكشف عن هوياتهم وملف التحقيق الآن موجود في الوزارة.
وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها قامت قوات فوج الرد السريع بإنزال جوي على إحدى العصابات التي تقوم بخطف المواطنين مقابل أموال، كما قامت القوة نفسها بإنزال مماثل في منطقة عرب جبور جنوب بغداد التي تم فيها اعتقال الجبوري.
أيضا بعملية إنزال جوي سريعة وأيضا ليلية في منطقة عرب جبور ألقت القبض على الإرهابي عبد الله الجبوري، وهذا الإرهابي هو مسؤول المحاكم الشرعية في تنظيم القاعدة جنوب بغداد الذي يصدر فتاوى بقتل الأبرياء بعد أن يتم اختطافهم ويتنفذ حكم هذا المجرم على الأشخاص الأبرياء الذين في قبضة الإرهابيين، والآن أيضا سيتم إحالته إلى المحكمة الجنائية لينال جزائه العادل.
وكشف العميد عبد الكريم خلف عن إلقاء القبض على 30 مسلحا جنوب بغداد، اعترف قسم منهم بتورطهم في عمليات اختطاف لعدد من المسافرين مؤخرا قرب اللطيفية.
وحصلت مداهمات كثيرة في مناطق الضخ ومناطق شمال اللطيفية بمساحة بحدود 30 كيلومتر، واستنفرت قوات الشرطة وتتقدمها طبعا قوات العقرب اللي تابعة إلى شرطة بادبر، وتمكنت من إلقاء القبض على 40 إرهابي مع أسلحتهم، وأيضا قسم منهم كانوا مشاركين في عملية الاختطاف لـ 11 مواطن، وهذه المنطقة الآن تحت سيطرة قوات شرطة بادبر.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية قد وعد بإعطاء معلومات عن عملية الاختطاف التي شهدتها دائرة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي، إلا أنه لم يكمل إيجازه الصحفي على أثر دخول أحد المدنيين الذي طلب منه قطع الإيجاز، وتبين فيما بعد أنه سكرتير وزير الداخلية. إذاعة العراق الحر تحرت عما جرى في لقاء خاص مع محمد أبو بكر مدير مكتب إعلام مجلس النواب الذي جرى المؤتمر في إحدى قاعاته، حيث أوضح قائلا:
الذي حصل إن 3 من مرافقي السيد عبد الكريم خلف ومنهم سكرتير السيد وزير الداخلية قد دخلوا قصر المؤتمرات دون الالتفات إلى الإجراءات الأمنية، وأن الأخ عاون المسؤول الأمني في مجلس النواب استفسر منه، ولكن الأخ غضب وقال له إنني سكرتير الوزير، فقال له الأخ الأمني إن حتى الوزير هو متعاون معنا وقد حصل معه وأن فتشنا وقلنا له إن الأجراءات تقتضي كذلك وكان متعاونا معنا، فكيف بك؟ فإننا مضطرين على التأكد من كيفية دخولك إلى قصر المؤتمرات، ولكن الأخ انفعل وقال في وسط قصر المؤتمرات للعميد عبد الكريم خلف: اقطع المؤتمر الصحفي. فقطع العميد عبد الكريم خلف المؤتمر الصحفي.
وفي محور ذي صلة، كانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قد شكلت غرفة عمليات لمتابعة مجريات التحقيق بشأن حادثة الاختطاف التي شهدتها إحدى مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وبهذا الصدد يقول عضو اللجنة حسن السنيد:
بالفعل التحقيق الأولي يشير إلى توصل وزارة الداخلية إلى المسك بخيوط هذه المؤامرة، وأعتقد خلال هذا الأسبوع ستعلم بعض النتائج من قبل وزارة الداخلية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، ونعود إلى قضية اتهام بعض أعضاء مجلس النواب لمفوضية النزاهة العليا بالفساد المالي والإداري، إذ يبدو أن هذه القضية ما زالت تتفاعل، ويرى المراقبون أن تبادل التهم بهذا الشكل ينم عن عدم فهم هذه الجهات لدورها وصلاحيتها، ويشكل تجاوزا للكثير من السياقات القانونية والبرلمانية بحسب آراء عدد من البرلمانيين الذين التقتهم مراسلة الإذاعة ليلى أحمد. فهذا سليم عبد الله عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي يشير إلى وجود حساسية بين السلطات التشريعية والتنفيذية.
لا ينكر أن هناك شيء من التحسس الموجود بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، قد يرجع ذلك إلى طبيعة دور كل مؤسسة من هذه المؤسسات. عمل الجانب التشريعي هو المراقبة وتشخيص الأخطاء ومحاولة تقويمها قدر المستطاع، ولا يكون ذلك إلا وفق معايير صحيحة. السلطة التنفيذية تشعر أن هذه الرقابة قد تضيق من صلاحيتها، ثم أنها لا تستطيع أن تتخذ أمور معينة إلا بصلاحيات محددة، ومسائل أخرى يجب أن تعرض حتى تحوز على قبول ورضا مجلس النواب. مشكلة لدينا أن هناك بعض أعضاء مجلس النواب وهم في السلطة التشريعية يتعاملون أحيانا كأنهم في السلطة التنفيذية، إما لاعتبارات سياسية بزعم أن الحكومة الموجودة إنما تمثل كتلة أو طرف معين، ولذلك يحاول قدر المستطاع أن يدافع عنها، فينسى نفسه أنه رقيب عنها وليس عضوا فيها. الروح التكاملية التي يجب أن تكون موجودة لدى الأعضاء جميعا، بما في ذلك إمكانية الوقوف على الأخطاء بصورة موضوعية لا شخصية، يعني أحيانا أيضا تجانب تصورات أعضاء مجلس النواب.
ويذكر إن رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب اتهم مؤخرا عبر وسائل الإعلام رئيس مفوضية النزاهة بفساد إداري ومالي، وقد ردت المفوضية على هذه الاتهامات عبر الإعلام أيضا، الأمر الذي أدى إلى تجاوز السياقات القانونية في التعامل مثل هذه القضايا، كما أوضح ذلك النائب محمود عثمان الذي طالب جميع اللجان البرلمانية بدراسة القضايا مع الجهات الحكومية قبل نقلها إلى منابر الإعلام.
الأفضل أنه اللجنة، مثلا لجنة برلمانية، أي لجنة من اللجان، بيناتهم يدرسون أمور بجدية بكذا، إذا خرجوا بقرار يكتبوا للدولة، للحكومة يعني، إذا شافوا أنه ماكو أي تجاوب والدولة ما تهتم به واللجنة المعنية ما تهتم به، ذاك الوقت ممكن يتكلم بالإعلام ينتقد أو شيء، أما هسه بعد لا هو كاتب لا هو متصل لا هو على كيف رأسا يتهم وكذا، هذا مو صحيح.
في مجلس النواب هل ستقومون بدور لوقف مثل هذه الأعمال؟
والله أنا رأيي أنه هذا موضوع يجب أن يطرح في مجلس النواب، ويصير تأكيد على اللجان كيف يعملون وفق أسس معينة، ويصير تأكيد على الدولة أن تجاوب مع اللجان، وإلا إذا يعني صحيح البرلمان هو الرقيب على الدولة حقا، بس مو هذا مو معنى أنه أي لجنة أو أي مسؤول أو أي شخص يستطيع أن يقول ما يشاء.
المهاترات الإعلامية وتبادل التهم بين أعضاء مجلس النواب ومسؤولين في الحكومة شكلت تحديا واضحا لجميع المساعي الرامية إلى تهدئة الشارع، وفي هذا الصدد يقول النائب عباس البياتي:
طريقة المهاترات التي تمت وطريقة توجيه الاتهامات ربما أدى إلى نتائج عكسية، نحن لا نريد أن نزعزع ثقة المواطن العراقي بأي مؤسسة، وهذا لا يعني أن ننزه أي مؤسسة، نحن لا ندافع عن مؤسسات فاسدة سواء كان في هذا الجانب أو تلك، ولكن في نفس الوقت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعزز ثقة الشارع العراقي بمؤسسات حكومية هذه المؤسسات تتولى مسألة الفساد الإداري وما شابه ذلك. لجنة النزاهة في مجلس النواب من حق أن تتابع، أن تراقب، أن تصدر تقرير، وأن تجلس وأن تتشاور مع جهات معنية في هذا الأمر، ولكن أن تتحول القضية إلى مادة إعلامية وسجال إعلامي أعتقد بأنه قد يحقق نتائج عكسية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعين الكرام من جديد، ونعود إلى تقارير المراسلين. ففي الوقت الذي يستعد فيه الفلاحون في كركوك لموسم الشتاء، أعرب العديد منهم عن تذمرهم من قلة الدعم المقدم لهم. من جهته طالب إحسان المهيري رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في كركوك المؤسسات المعنية بزيادة كمية الأسمدة والمبيدات لكي يكون هذا الموسم أفضل من موسم الصيف الذي وصفه بالسيء. تقرير مصطفى محمود.
يعاني قطاع الزراعة في كركوك من مشاكل عديدة أهمها نقص الأسمدة والمبيدات وشحة في الوقود المستخدم في المكان والآلات الزراعية، بالإضافة إلى قلة الدعم المقدم من قبل الحكومة. هذه المشاكل أثرت سلبا على واقع الزراعة في المدينة والتي تتمتع أصلا بمساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة. حول هذا الموضوع أضاف أحد الفلاحين في كركوك لإذاعة العراق الحر بالقول:
بالنسبة للمشاكل اللي يعانونها الفلاحين، فالمشاكل اللي يعانون أول مرة هسه مشاكل حراثة وقود، والمشكلة الثانية هو الأسمدة الكيميائية ما متوفر حاليا بالزراعة بنسب قليلة جدا، يعني الطن الواحد يصل 400 أكثر من 400 ألف دينار بالسوق السوداء، بينما بالزراعة ماكو هذا الكميات ما موجودة، حتى الفلاح يحرث أرضه زين أو يزرعها بصورة صحيحة، فلهذا تكون دائما مشكلة الفلاحية مشكلة يعاني منها الأسمدة والوقود لإنجاز العمل في تاج المحصول الزراعي.
من ناحيته أشار إحسان المهيري رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في كركوك في لقاء بإذاعة العراق الحر إلى أن الزراعة في كركوك دون المستوى المطلوب بسبب قلة الدعم المقدم من قبل مؤسسات الدولة.
الزراعة في كركوك حقيقة الأمر زراعة متعثرة جدا، يعني بسبب عدم وجود دعم كافي للفلاح من قبل مؤسسات الدولة، وإحنا نعرف أنه كركوك هي من المحافظات الأولى في مجال الزراعة وتمتلك مساحات واسعة، ولكن يعاني الفلاح من قلة الدعم وقلة المستلزمات الزراعية. حقيقة الأمر الموسم الصيفي المنصرم كان سيء بالنسبة للفلاح،
ومع بداية الموسم الشتوي للزراعة في محافظة كركوك طالب المهيري من وزارة الزراعة زيادة كمية الأسمدة والمبيدات حتى تتناسب مع المردود الإنتاجي للفلاح.
والله حقيقة الموسم الشتوي الآن ما أخفيكم هناك شحة في مسألة الوقود أولا بالنسبة للمكان والمعدات المعدل للحراثة، وهناك شحة حقيقة وشحة كبيرة في مسألة توفير الأسمدة الكيميائية. نحن نعرف أنه الأراضي الزراعية هي أراضي متعبة والدولة العراقية متمثلة بشركة التجهيزات الزراعية قد خصصت 10 كيلوغرامات من الأسمدة للدونم الواحد، وهذه يعني نسبة لا تذكر. فعليه احنا نطلب من وزارة الزراعة أنه تعيد النظر بالكمية أو النسبة المقررة للدونم الواحد.
الجانب الحكومي في المدينة أخذ على عاتقه توفير بعض الأمور التي من شأنها النهوض بالواقع الزراعي، كتوفير المشتقات النفطية للمكائن والآلات الزراعية. بهذا الصدد يضيف أزاد جباري رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة كركوك:
اتخذت اللجنة بالاجتماع عدة قرارات، منها تأمين غاز الوقود غاز ديزل للساحبات للموسم الحالي، وذلك تحديد الأسعار لساعات الحراسة. قررنا 15,000 لكل ساعة للتراكترات اللي تأمنينهم للوقود، و20,000 غير ساحبات. وكذلك قررنا بأن المولدات الأهلية في الموسم الحاري الأمطار كثيرة ما محتاج مياه سقي، لذا قررنا قطع غاز ديزل لموعد محدد مدة محددة 50 يوما أو شهرين كي نتوفر لكل ساحبات منطقة كركوب كاملها.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Do what up, Fatum, what up, Zalim, what up, Lele, do what up, Fatum, what up.
من إذاعة العراق الحر نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام. نبقى الآن مع الزميل نبيل الحيدري ليطالع لنا أبرز ما نشرته صحف بغداد من مقالات رأي وعناوين.
من عناوين جريدة الصباح الجديد: بعد مناقشة مستفيضة للوضع الأمني والسياسي، اجتماع مرتقب لرؤساء الكتل والأحزاب السياسية الكبرى. أمام أساتذة وطلبة جامعة بغداد المالكي يقول: لغة القتل والإكراه لا تخلق مجتمعا. إحصائيات سويدية تكشف زيادة المهاجرين من العراق. توقف إسماعيل زاير في مقالته في الصباح الجديد عند الحكم على الرئيس الأسبق صدام حسين، فكتب تحت عنوان: صدام دكتاتورا، صدام مدانا، عدالة بطعم العلقم وفرحة بطعم البلوى. يقول زاير: الآن تأتي إدانة صدام وطعم العلقم في فمنا، ورائحة المأساة تسكم الأنوف، وباب الأمل يكاد يوصد. إنها تأتي ليس لأننا نحن العراقيين لم نستفد من الفرصة التاريخية المتاحة أمامنا فحسب، بل إن العدالة تظهر بظلال أمريكية وشبهات تنتقص من قيمة المناسبة الكبيرة. إنها تأتي والعراقيون يحاكمون قاتلهم في الماضي، فيما هم يغضون الطرف عن قتلة الحاضر، وهم يلومون الدكتاتور الذي أضاع فرص التقدم والرفاهية والاستقرار، فيما تنغرس سكاكين القتلة الجدد في قلب المستقبل العراقي من دون أن يسميها أحد. وعلى خلفية تكرار نعت الصفويين الذي يرد في وسائل الإعلام، كتب خميس الربيع في جريدة الدستور تحت عنوان: من هم الصفويون؟ يقول: إن من يصفون الشيعة في الوقت الحاضر بالصفويين لا يدركون أن معظم أصحاب المذاهب والفتاوى هم من أصول فارسية، إيرانية أو أفغانية، وهم يتبعون هذه المذاهب، ولم يعيرهم أحد بأن تنطبق عليهم الصفات ذاتها التي ينعتون بها الآخرين. فلماذا إذن يحاول بعض الناقرين على وتر الطائفية البغيضة إيقاد فتنتها لكي تضطرم وتحصد أرواحا بريئة غير مذنبة بشيء سوى أنها التزمت العمل الديني وفق مذهب أهل البيت أو أبي حنيفة أو ابن حنبل أو غيره؟ من خميس الربيعي ووتر الطائفية في الدستور إلى رصد قصصي تناوله صباح اللامي حول موضوعة الطائفية أيضا في جريدة المشرق عبر حوارية جرت بين عراقيين في دمشق. يقول اللامي: التقيا مصادفة في دمشق، أربكتهما المفاجأة. ما الذي جاء بك يا عمر؟ سأله صديق عمره علي وهو حيران لا يقوى على لملمة عواطفه. ربما هو الذي جاء بك إلى هنا يا أبو حسين، سأل أحدهما الآخر عن الأصدقاء في حي الخضراء وعن الجيران والأهل والأحبة وما حل بهم. أيعقل أن يغادر البلد كلانا؟ أنا لا أجد لنفسي مستقرا آمنا في طول البلاد وعرضها، ولا أنت يا عمر؟ إن هي إلا كارثة غامضة لا عنوان لها، فالطائفية ليست حرب ملل، بل هي حرب عصابات، حرب تجار مستفيدين من أوارها، حرب أناس باعوا أنفسهم للشيطان وتربعوا على عروش جماجم الناس. ويواصل صباح اللامي رصده لهذه الحوارية بالقول: قرر عمر وعلي أن يعيشا في شقة واحدة، وأن يحتميا بسقف سوري عربي واحد، وأن تجمعهما مائدة واحدة، وأن يتفقا على العراق الواحد الذي فرقهما، وأن لا يفارقا دمشق إلا ليلتقيا في بغداد بعد أن تعود إليها عافيتها ويرجع أهلها إلى رشدهم. في ملحق جريدة الصباح نشرت رسما كاريكاتيريا لهيكل عظمي بشري يمشي وهو يحمل لافتة كتب عليها: لا للإحباط. سأختم التقاطات الصحافة ليوم الخميس بخبر فوز المنتخب العراقي بكرة القدم الذي قدمته جريدة الصباح تحت عنوان: قفزنا سور الصين وتصدرنا مجموعتنا، وتحت العنوان: أنهى منتخبنا الوطني مشاركته في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا بالتعادل مع منتخب الصين بهدف واحد لكل منهما. بهذا الخبر ننهي عرضا سريعا لصحافة يوم الخميس. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.